كان الحديث حول المناهج التأليفية في علم الرجال، وقلنا بأنه هناك من يؤلف علم الرجال على أساس حروف المعجم من حرف الألف إلى حرف الياء، بعد بالترتيب ما يهمه هذا مجروح ولا معدل، المهم يجيبهم كلهم. ولكن أكو تقسيم على أساس الجرح والتعديل، إما تقسيم ثنائي مثل تقسيم العلامة الحلي وابن داود رحمة الله عليهما، أنه قسم كل واحد قسم كتابه إلى قسمين، الأقوياء والضعفاء، وبالنتيجة ما ذكر مجموعة كبيرة من الرواة ومن الرجال الذين لم يرد بشأنهم لا مدح ولا قدح. طبيعي ما يقدر يخليهم قسم هذا القسم وبذاك القسم. ابن طاووس في كتاب تحرير الطاووسي اللي هو في الواقع تحرير لاختيار الكشي، هناك يصرح بالتقسيم الثلاثي، يعني يجيب تقسيم ثلاثي، يجيب تقسيم ثلاثي بمعنى أنه حديث صحيح وعند حديث ضعيف وعند حديث معتبر، بمعنى أنه يأخذ بهذا الحديث وإن كان أصحاب الجرح والتعديل لم يصرحوا بتعديله، هو جمع في هذا الحسن والمؤتق. أما أكمل كتاب اللي واحد يريد يعرف التقسيم، أفضل كتاب وأجمع كتاب وأشمل كتاب، هو كتاب الحاوي حاوي الأقوال لعبد النبي الجزائري. هذا تقسيم رباعي، يعني ابتداء يذكر الصحاح، ثم روايات أو أشخاص اللي يعبر عن حديثهم بالموثق، وثم الحسان، ثم الضعف. وإن كان هو ما زاد على العلامة الحلي إلا أسماء قليلة بس، ولكن ذاكر قسم الثنائي للعلامة سواه تقسيم رباعي، يعني هذا القسم الأول عند العلامة اللي قلنا 1300 اسم بين الصحيح والموثق والحسن، جابهم في ثلاثة أقسام، وزاد على كل قسم زاد أسماء هو يظن أن هذه الأسماء فاتت العلامة، العلامة ما قدر أو ما اطلع حتى يجيبهن، فبالنتيجة سوى تقسيم رباعي. وطبيعي أنه هذا التقسيم الرباعي أيضا صار سبب أنه لا يذكر ولم يذكر مجموعة كبيرة من الرواة والمحدثين الذين لا جرح ولا تعديل ورد بحقهم. هذا هم أيضا تحدثنا عن هذا النوع من التقسيم. أما أكو نوع آخر من الرجال، هذا رجال تفصيلي، بمعنى أنه ما يقسم تقسيم رباعي ولا تقسيم ثنائي، وإنما هو تقسيم واحد، يعني قسم واحد فقط من حرف الألف إلى الياء. ولكن هنا هذا الكتاب يبرهن على مثلا لماذا هذا حديثه صحيح ولماذا هذا حديثه مثلا ضعيف، وأحيانا يناقش حتى في اختلاف النسخ، يفضل نسخة على نسخة. وهذا رائد هذا المنهج هو السيد الخوئي رحمه الله، وإنصافا كتاب مهم في هذا المجال. أنا برأيي الإنسان اللي حتى لو كان مسلكه مسلك وثوقي لازم يقرأ كتاب السيد الخوئي. وأخيرا سمعت بعض الطلبة قالوا السيد الخوئي وثوقي، وهذا استغربت أنه هذا منين جاي من هذا الكلام، السيد الخوئي يصبح وثوقي؟ هو أصلا يخالف هذا المبنى بشدة، يخالف هذا المبنى. اتفاقا نقلنا شيخ سلام يقول انا قلت له بابا اقرا المقدمه، ها مو شيخ قلت له، وهو ما حتى المقدمه ما قاريها، جاي يدعي يقول بانه سيد الخوئي وثوقي. المهم أنا كنت مجهز هذا البحث حول معجم رجال الحديث، هذا خليته في المرحلة الثالثة، لأنه إنصافا كتاب علمي دقيق، اللي يفهم مقدمة معجم رجال الحديث يقدر يطمئن من نفسه بأنه عقليته عقلية رجالية، أما اللي ما يفهم لازم يرجع من جديد، يعني من الألف والباء يبدأ يقرأ بالرجال، وإلا يصعب عليه فهم هذا. هنا السيد الخوئي عنده شبه عتاب على أولئك الذين أهملوا أمر الرجال، يقول إن علم الرجال كان من العلوم التي اهتم بشأنه علماؤنا الأقدمون وفقهاؤنا السابقون. هذا قيد الأقدمون والسابقون كله يريد يمهد على أنه يعني اليوم هذا العلم أصبح غريب، يعني مو من أول يوم كان غريب، اليوم أصبح غريب، يعني بعد أن أكد عليه الأقدمون والسابقون الآن أصبح، ولكن قد أهمل أمره في الأعصار المتأخرة حتى كأنه لا يتوقف عليه الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية. يعني هو يقولون أصلا من يقول لازم نقرأ الرجال، حتى أنا بأحد دروسي كنت في مكتب السيد القائد هنا عندي درس أدرس هذول المبتدئين، في يوم من الأيام أنا حكيت الكلمة هذه، قلت بأنه ضرورة علم الرجال، هذا كان دروس ابتدائية في علم الرجال، وطبيعي نحكي عن ضرورة علم الرجال، قلت بأنه اجتهاد وفقه بلا علم الرجال اجتهاد ناقص. تحسس في واحد من الطلبة كأنه أنا حكيت بشيء لا يرضي الله تعالى، أو تحسس كيف يصير الفقه ناقص، وكيف يصير الاجتهاد مثلا ناقص. يعني شرحت له قلت له خب زين احنا كل جل احكامنا اكثر احكامنا من طريق الحديث، تقبل هذا؟ قال لي يعني لما نلاحظ القران كم حكم شرعي موجود بالقران بالنسبه لاحكامنا العظيمه، حجم احنا نقول 500 آية من 6626 آية، 500 آية بالأحكام، يعني هذا اللي يفسروها بالفقه، يعني مثلا اللهم صل على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مثلا. كثير من العلماء يقولون هذه من آيات الأحكام، لأنه وسلموا تسليما يعني وجوب السلام في الصلاة بعد التشهد، يسلم وهذا سلام واجب، كما أنه بعضهم ما كانوا يؤمنون بأنه وسلموا تسليما، هذا فعل الأمر لا يدل بحد ذاته على الوجوب، وإنما يدل على الطلب، والطلب عام من الوجوب أو الاستحباب، القرينة تجي والشاهد يجي يحدد أنه هل الواجب هذا أو مستحب. إن كانت الرخصة في الترك نعرف أنه شنو يدل على الاستحباب، وإذا أكو تشديد على الترك نعرف أنه هذا شنو هذا يدل على الوجوب، هذا ما نقرأه في الأصول. أما نجي نقول كل أمر هو يدل حتما على الوجوب، فضل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يا يفهم من عند الوجوب هذه، إذا فهم عند الوجوب هي كارثة، بعد لا أحد يدخل إلى بيته يطردون من البيت، لأنه يؤمن بأن فانكحوا دليل على الوجوب، يعني إذا قصر هو معاقب أمام الله تعالى. فإذا الواجب لا يدل على الأمر، لا يدل على الوجوب صيغة الأمر، وإنما يدل على الطلب، أن الشارع المقدس طلب هذا من عندنا. إذا رخص لنا في التارك يتبين لنا أنه يدل على الاستحباب، إذا لم يرخص لنا في التارك وشدد علينا بالعقاب بالتارك نعرف أنه يدل على الوجوب، وترك الواجب حرام إلى آخره. زين تعالوا شوفوا، هل أحكام اللي موجودة بالقرآن هي محدودة ببعض الكليات؟ زين بالإجماع هواية إجماعات ينتقضوها أو ينقضوها بأن هذه إجماعات منقولة مو محصلة، والمنقول لا قيمة له، والمحصل إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم وعن قول المعصوم حجة، وإلا إذا ثبت أن هذا الإجماع خلاف رأي المعصوم وقول المعصوم لا أحد يأخذ بهذا الإجماع حتى لو الأمة كلها أجمعت. وأما مسألة العقل والأصول العملية هذه مجالها إلا ذاك اللي يشكك في كل الأخبار، وبعد ما يظل عنده شيء شو يسوي؟ يروح يرجع إلى الأصول العملية في استنباط الحكم الشرعي. أما إذا خلي الإنسان وطبع الفقيه يقول زين عندنا فد تراث كبير، فد منبع ومأخذ جدا جدا واسع كبير، وهو شنو الأحاديث في كل باب في كل مسألة، نأخذ بهذه الأحاديث. زين هل يمكن نأخذ يعني نساوي بين الحديث الذي لا نعرف راويه وبين الحديث الذي نعرف راويه كاملة؟ إذا واحد يقول ماكو فرق بين المرسلة وبين المسندة، هذا حكي أصلاً لا أحد يقبله منه. يقول شلون معقول؟ أنت الآن أنت واحد من عقلاء، إذا يجي واحد ما تعرف يجيب لك خبر، واحد ثقة يجيب لك خبر، أنت بخبر من تأخذ إذا تعارضوا؟ يقول لا أخذ بخبر الثقة. أنت بنفسك الأخبار اللي ترفض علم الرجال بنفسك أنت بحياتك تفضل خبر الثقة على خبر المجهول وغير الثقة. فإذا لماذا تكابرون؟ أكثر الفقه لا يستنبط ولا يحصل لا من القرآن ولا من العقل ولا من الإجماع إلا من طريق الروايات، وهل يمكن واحد يهمل هذا الأمر؟ زين تعالوا الآن إلى الروايات. إذا واحد يسألكم يا بي في الروايات أنت شنو تستفيد؟ هل الأحكام الشرعية كلها شرعت عن مصالح ومفاسد؟ إذا هالشكل ليش ما نعرف المصالح والمفاسد في كثير من الأحكام؟ قول الإمام علي عليه السلام ما أحل الله حلالا غير مدخول ولا حرم حراما غير مجهول، كل شيء له حكمة وسبب. خب إذا هالشكل لماذا يختلف الفقهاء؟ وإذا اختلف الفقهاء في حكم شرعي بين من قال بالواجب ومن قال بالمستحب أو بالجواز، جواز الترك يعني مباح مو واجب، وين راحت المصلحة؟ ضاعت هنا المصلحة. إذا كانت المصلحة في الإتيان فالذي لا يقول بالوجوب فوت المصلحة. وهل يمكننا أن نقول بأن المصلحة تتوفر وتحصل حتى لو اختلف الفقهاء وكلهم في المسألة الواحدة؟ هذا أصلا ما يجي بالعقل. المصلحة مترتبة إما على هذا العمل أو مو مترتبة على هذا العمل. إذا مترتبة المصلحة على هذا العمل فالذي ما يفتي بموجب هذا الحكم الشرعي فإذا فوت المصلحة. ولكن الأفضل أن نقول بأن الأحكام وضعت أو الأحكام شرعت فقط للإنقياد، يعني أن تنقاد لأمر الله تعالى على نحو غير التعيين. نقول الله تعالى أمرنا بأن نقوم بهذا الواجب، أما كيف نقيم به أو نقوم به بفتوى هذا المرجع رقم واحد أو بفتوى مرجع رقم اثنين؟ على كل الجهات الغاية حصلت وهو الانقياد. هذا الذي يقول بالاستحباب انقاد، ذاك الذي عرف بأنه بعدم الاستحباب أيضا انقاد لأمر الله. فإبراهيم الخليل انقاد لأمر الله لأنه ذبح الولد ما في مصلحة، شنو مصلحته إلا أنه نقول أنه هذا انقاد لأمر ربه فلما أسلم وتله للجميع. فكل الأوامر إذا قلنا أنها هي شرعت لأجل الانقياد، اعبدوا ربكم، بعد التفاصيل ترجع إلى الأدلة والفقيه شلون. بعد ليش نجي نرتب لكل حكم فالمصلحة في كل أمر مصلحة وفي كل طلب مصلحة وفي كل نهي مفسدة؟ بعدين نجي نقول ليش تتضارب المصالح والمفاسد بالأحكام؟ لأنه آراء الفقهاء تتضارب، الروايات تتضارب، فيصير عنده حالة تشكيك أصلا بكل هذا البناء، لأنه المبنى من أساس مو صحيح. من قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ هذه آية صريحة بأنه التشريع لأجل الانقياد لا لأجل المصالح والمفاسد، لأنه يسأل يعني يسألون عن مصلحة هذا الحكم، وهم خلطوا بين النتيجة والعلة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، النهي عن الفحشاء والمنكر نتيجة إقامة الصلاة، لا علة إقامة الصلاة. علة إقامة الصلاة أقيم الصلاة أمر الله تعالى، لأن الله أمرنا بالصلاة نحن نقيم الصلاة، هاي صارت العلة. لأن عندما أقمنا الصلاة النتيجة تحصل، وهو شنو؟ وهي شنو؟ وهي أنه إحنا نحصل على النهي عن الفحشاء والمنكر، ننتهي عن الفحشاء والمنكر. وكذلك صوموا تصحوا، تصحوا نتيجة الصيام، ولذلك النتيجة تحصل بعد الأداء، بعد أداء الصوم، بعد الصيام نحصل على صحة الجسد. هذه علة، عفوا هذه نتيجة. أما العلة كتب عليكم الصيام، هذيك العلة الواقعية، وهذيك بعد ما نعرف المصلحة والمفسدة. الصوم شنو مصلحة الصوم؟ يقول مصلحة الصوم يعني شرع الصوم لأجل الصحة. يقول إذا شكر أنا أروح أن أراعي قوانين الصحة ما أمرض، فإذا حصلت على الصحة أنا. لا، الأحكام هسه أنتم ناقشوني بهالمسألة بكل ما تتمكنون ناقشوني. أنا أقول بأن الأحكام شرعت فقط وفقط للانقياد، يعني لا يسأل عما يفعل، والتشريع فعل من أفعال الله. ولا يحق لي أنا أسأل لماذا أنا بالركوع أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ولكن في السجود أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ أقول له تعالى أعطيني المصلحة بقولي العظيم في الركوع والأعلى في السجدة. لو يموت روح ما يقدر يجيب لها المصلحة هذه. أما لو قلنا الانقياد وكل شيء بعدين حال أنه زين، هذا ركع يعني انقاذه وقال سبحان ربي العظيم، ذاك سجد يعني انقاذه قال سبحان ربي الأعلى وبحمده. بعد ماكو فرق، بعد ما يسأل يقول له إذا سألنا سؤال لماذا صار في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وصار في السجود سبحان ربي، يقول أعكس الآن. أقول لك زين، أنت قول بالسجود سبحان ربي العظيم وبحمده، وبالركوع قول سبحان ربي الأعلى. إنه بيسألني قل ليش هذا صار بالركوع، بعكس يقول بيسألني. يعني هذا السؤال ما له جواب، لأنه هنا قصة تعبد، قصة انقياد لأمر الله تعالى. لو يهلك حالة وعندنا مئات بل آلاف نماذج من الأحكام اللي لا يمكن أن نأتي بالمصلحة، وآخر شيء نقول يا نجهل المصالح، هذا نجهل المصالح مو جواب منطقي. يعني نحن نثبت أن لكل حكم شرعي مصلحة، بعدين تقول تدري إذا قلت الأحكام ما بها مصالح وما بها مفاسد تدري شنو معناه؟ هذا إشكالهم يعني على الانقياد. يقولون يعني الله يقدر يؤمرنا بشيء فاسد ويصير مفسد علينا، يعني مثلا يؤمرنا بقتل أنفسنا، هو قتل النفس إزهاق النفس مفسدة، فإذا أنت قاعد تقول الله يمكن أن يأمرنا بشنو؟ واقتلوا أنفسكم، واقتلوا أنفسكم، وهذا إزهاق النفس حرام. منا قال لا تقتلوا ولا تهلكوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإنه يقول اقتلوا، أولا اقتلوا أنفسكم، خاصة بني إسرائيل في قضية معينة كانوا، هذا كان كانت العقوبات من جملة العقوبات اللي صارت عليهم، وهذا ما حدا يفتي بيها بعنوان الحكم العام للكل. أما إذا قلنا بأنه الانقياد يقول آخر أنا أنقاد لحكم رب حكيم، رب حكيم يعني لا يأمرني بقتل نفسي ويأمرني أيضا بحفاظ على نفسي، وهذا يصير تناقض. أنا أحتار أنه بأي ما أخذ. فإذا أحكام الله تعالى كلها، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما شرعت هذا باطلا، ما خلقت هذا، ما خلقت هذا باطلا بطريق أو لا، ما شرعت هذا باطلا، لأنه إذا خلق الحصوايا بالصحراء ما خلقت باطل، فكيف يأمرنا بالصلاة والصوم وسائر الواجبات يصير أمر باطل؟ هذا ما يمكن. هذه الأولوية، هذا القياس الجلي احنا نسميه. إذا كان خلق الجمادات ما كان شيء عبث، وإنما هو عن حكمة، ولكن مو بمعنى أنه لكل شيء نريد مصلحة لأنفسنا، لا، أكو هناك مصالح كالكون كمجموعة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة. إذا أمرنا إلا واحدة يعني المخلوق هم أمر واحد، وهذه مسألة مهمة جدا. المهم، هالروايات اللي تجي تريد تبين لنا التاريخ، تبين لنا المعتقدات، أحكام شرعية، هل يمكن أن نتساهل في أسانيدها؟ مع العلم بأنه النبي أخبر كثرت عليه الكذابة، ستكثر عليه الكذابة، لما أخبروا، مع العلم بالتناقض الموجود بين هذه الروايات. هذه مقدمة الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب، عند فد مبالغ عن يعني عبر عنها مبالغ، ما من حديث إلا ومقابله فالحديث معارض. هواية مهمة من المسألة هذه. فماذا نصنع؟ فأفضل شيء نقول أنه علم الرجال هذا ضروري، لازم ندرس هذا. لأجل ذلك عزمت على تأليف كتاب جامع كاف بمزايا هذا العلم. شوفوا، كاف يعني يبدو أنه هو وصل إلى النهاية، يعني ما خلى شيء ناقص. لذلك كتابه صار حجمه جدا جدا كبير، وطلبت من الله أن يوفقني ذلك، فاستجاب بفضل دعوتي ووفقني وله الحمد والشكر لإتمامه كما أردت. هذا يبدو أن المقدمة كتبها بعد إتمام الكتاب، مو بعض الطلبة يكتب المقدمة وينسى يكتب الكتاب، أما بعد ما في شيء. على ما أنا عليه من كبر السن، هذا دليل على أنه الكتاب انتهى في أواخر، مو في أوائل شبابه، يعني في نضج العلمي وضعف الحال وكثرة الاشتغال، يبدو أنه وصل إلى حد المرجعية بنهاية الكتاب، مو وقت اللي كان فارغ البال وطالب عادي يعني مثلي وأمثالنا. ولولا توفيق المولى وتأييده جل شأنه لم يتيسر لي ذلك. يعني ما يقول أنا تعبت، أنا لا، الله تعالى هو فن. ولا بد لي قبل الشروع في المقصود من ذكر مزايا الكتاب وتقديم مقدمات. مزايا الكتاب: أولا، كل ما نقلنا في الكتاب عن أحد فإنما نقلنا عن أصل المصدر، يعني هذا تعليم، هذا منهج. إذا أنت عندك منقولة عن العلامة الحلي، ما تنقل عن ناقل نقل عن العلامة الحلي، قد يكون الناقل اشتبه. ومن أعظم المصائب بعض المؤلفين والكتاب، أنا لاحظت، ينقل منقولة مثلا عن العلامة، هاي المنقولة نقلها شخص آخر عن العلامة، فهو يستنكف أن يقول مثلا يعطي مصدر هذا المعاصر، يروح رأسا يكتب خلاص الأقوال صفحة كذا، هذا لكن مشتبه، هذا هم يقع في الاشتباه. حتى إذا كتب مثلا اسم مصدر، كتب نقلا عن كتب المصدر الخلاصة نقلا عن فلان مصدر اللي نقل عن الخلاصة، خب إذا صار اشتباه ما يجمونه. أما يذكر اسم المصدر الأولي والثاني اللي نقل عنه يحمله، هذا غلط، لأنه إذا وقع بالغلط هو يلام عليها. فهذا تعليم، فإنما نقلنا عن أصل المصدر، وقد يتفق أنه لا يوجد فيه، أو نحن لم نجده فيه، أو لم نراجعه فننقله عمن نقله عن المصدر. إذا ما موجود نحن نقول مثلا صاحب منهج المقال نقل عن الفهرس، والفهرس خالي عن هذه مثلا التوثيق أو عن هذا التضعيف. ولا ننسب شيئا إلى أحد اعتمادا على حكاية ذلك في كتب الرجال أو غيرها، فإن ذلك يوقع في الاشتباه كثيرا كما وقع ذلك لغيرنا، ولا سيما في بعض كتب المتأخرين. هذه أول. الثانية، بما أن نسخة رجال ابن الغضائر لم توجد لدينا، فكل ما نقلناه عن فإنما نقلناه عن الخلاصة العلامة أو رجال ابن داود أو مجمع الرجال مولى عناية الله القهبائي. الثالثة قد ذكرنا في ترجمة كل شخص جميع رواتي ومن روى هو عنهم في الكتب الأربعة. هذه هنا لما قيد في الكتب الأربعة لا شك ولا ريب هذا العمل يصبح ناقص. ليش؟ لأنه الروايات لا تنحصر بالكتب الأربعة. عندما نجي إلى وسائل الشيعة نشوف وسائل الشيعة في 35,683 حديث، لما نعد الطرقات المقرونة المذكورة واللي مو مذكورة يصير أكثر من هذا العدد، يصيروا 62,000 طريق وسند. زين، إذا اجينا راجعنا هذا الكلام اللي يقول رواة هذا الشخص الراوي ومن روى عنهم هذه بس بالكتب الأربعة، وشلون نعرف طبقة هذا الراوي بالضبط؟ ما نعرف طبقة هذا الراوي إلا بشكل ناقص، لأنه رواته والمروي عنهم كانوا ناقصين، لأنه اختصرنا بس على الكتب الأربعة. فمن الغلط بعض الكتاب لا يلتفتون إلى هذه النقطة. يقول السيد الخوي قال أنه فلان روى عن فلان عن فلان عن فلان وفلان روى عنه خلاص بعد عرفت طبقته. لا يا أخي، أنت لاحظ هاي العبارة، يقول في الكتب الأربعة، بعدين يقول وقد نذكر ومعنى معبن، وقد نذكر في ما في غيرها أيضا. بعدين لا سيما رجال الكشف فقد ذكرنا أكثر ما فيه من الرواة والمروي عنهم، وبذلك يحصل التمييز الكامل بين المشتركات غالبا. يعني نقدر نميز من سند نظير، نميز المشترك الذاكر. الآن هذا كله مقدمة، أريد أوصلكم إلى منهج السيد الخوي بشكل كامل. إحنا عندنا كم مرة قايل في الدرس عندنا توثيق خاص وعندنا توثيق عام. توثيق خاص يعني يرد كلمة ثقتون وما يعادل ثقتون بحق شخص معين، هذا نسميه توثيق خاص. أحيانا لا، مجموعة أشخاص رواياتهم في كتاب واحد يجي يصحح كل روايات هذا الكتاب، فهم يستنتجون بأن هذا الرجل صار موثق، يعني صار ثقة بالتوثيق العام. هسه التوثيق العام إلى الآن أكثر من 100 توثيق عام اكتشفوه، ولكن البعض يقبل كلها، حجم الروايات المقبول عند يصير هو كبير، واحد يقبل قليل منها طبعا بنسبة ما يقبل من التوثيقات العامة، يقبل الروايات ويصير عدد الروايات جدا قليلة عنده. واحد متوسط يقبل مثلا حد وسط من نصف هالتوثيقات العامة، بالنتيجة بمقدار ما يقبل من هالتوثيقات العامة يصيرون عنده أحاديث كثيرة أو متوسطة. لهنا عرفنا. بس الآن أريد أطرح هذا الموضوع وأرجو النقاش، يعني اطرحوا كل ما عندكم نقاش اطرحوا، لا تبقون هذا البحث بدون نقاش. السؤال بعد هذا يطرح نفسه هكذا: إذا عرفنا بأنه إن قبلنا كل التوثيقات العامة راح يصير حجم أحاديثنا المقبولة أكثر وأكثر، إذا شددنا في قبول التوثيقات العامة راح يصغر حجم مقبولية رواياتنا، وإذا وسطنا صار الحد الوسط مقبول عندنا. الآن السؤال يطرح نفسه هذا: أي هذه المناهج الثلاث أنفع في الاستنباط وفي الحصول على الحكم الشرعي؟ يعني المجتهد بأي منهج أكثر ينتفع؟ يعني لو زود بعدد التوثيقات العامة قلنا راح يزداد عند حجم الأحاديث، هنا إيده تكون تطال كل الأحاديث وبراحته يرفض حديث يقبل حديث، لأنه ذني كل جابهن في مسار البحث والتحقيق، أو أنه لا، المنهج المتوسط أفضل ويترك كثير من الأحاديث أصلاً ما يتناولهن، أو يجي يأخذ بمنهج الأولي وهو المتشدد في قبول الحديث مثل السيد الخوي هو نفسه، هذه دأبة ولذلك أحاديث المقبولة عنده جدا جدا قليلة عددها. بالاستنباط ياهو أنفع وأدق. قد يكون لقائل يقول لا، إذا واحد عنده أحاديث مقبولة كثيرة بالاجتهاد أحسن يقدر يتحرك، ولكن يرد عليه هذا، هاي المناقشة ترد عليه بأنه هذا زود أمامه، عرقل أمامه الطريق، لأنه واي متعارضات ويا الأحاديث صارت قدامه. هنا لازم يشوف مرجحات، يدور على مئات المرجحات حتى يقدر يرجح مجموعة على مجموعة أو حديث على حديث في حل التعارض. زين، هذه الحالة، حالة كثرة الأحاديث تسبب له فإحراج وإرباك، يريد له أن يبحث عن كثير من المرجحات حتى يرجح معارض على يعني رواية على رواية في حل التعارض. ها، إذا يريد يرجع إلى التخيير أصلاً ما يحتاج، هو يطرح قصة قبول العدد الكثير من التوثيقات العامة. أصل رأسه يجي بتوثيق عام واحد يقول كل ما بين الدفتين في الكتب الأربعة فهو صحيح، خلاص صحح 40 ألف. بعد علم من يجي يركض يستدل على من ترضى عليه المعصوم فهو ثقة، من ترحم عليه المعصوم، من توكل عن الإمام فهو ثقة، من علي من عمي، هذه الهوسة علي من عالقوت العاقين، هالهوسة علي من عمي، من أول تعال قول، قال له احكي لي بقصة يوسف حتى لا يأكل، قال له عمي ضاع ولقوا، شو المواعدة حتى يلحق على الأكل، قال له ضاع ولقوا. حس أن أنا عمي، إذا أنت تريد مثل ما يقول جناب الشيخ القاسمي يدافع عنهم مدافعة قوية وشديدة، بأيهما أخذت نجوته، وإن كان هو يدافع بالنقاش، وإلا في الواقع أنا أعرف مرامه. والدليل على هذا أنه في هذه الكراسة كاتب التحقيق حول روايات كتاب الحج في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، المؤلف الشيخ زين العابدين القاسمي، إن أنا جايب روايات الحج ثم التحقيق حول سند الرواية، رواية مثلا هذه الأولانية بإسنادي عن محمد بن علي بن محبوب على عباس بن معروف حسن بن علي عن علي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة، بعدين يجيب التحقيق حول هذا السند، ثم رواية أخرى رأي السيد الخوئي بالنسبة لهذا السند، وكذلك رواية أخرى والتحقيق حول أسانيد هذا الشخص. يعني هذه جهود جدا يعني جدا ممتازة، هذه تدل على أنه أكو حركة في النجف. يعني إلى الآن يمكن هذه رقم 20 من الكراسات اللي أستلمها، إذا مؤثر من إخوتنا الكثير الكثير منهم كتبوا، والله يجزيهم بالخير، إما نقد إما تحقيق حول هذه الروايات. فإذا سمحت الشيخ قال لي بأنه التخيير هو الحال، أقول لك ليش أنا تعبت بهذه الكراسة وسند واحد كشفت عنه صفحات من التحقيق. فإذا أنت تناقش ولكن رأيك غير ما أنت فيه، المهم أو أنت غير ما تقوله. تفضل.
قضية التخيير والترجيح مرحلة ثانية، نشوف قيمة الدليل اللي يثبت لنا التوثيقات العامة. التوثيق العام شنو
قيمة؟ يعني صحيح، يعني بس إذا واحد إجا تمسك بالتوثيق العام بشكل عام، قال أنه أنا أقول كل من جاء اسمه في الكتب الأربعة فهو حديثه صحيح، هذا بعد ما يعاني، هذا منهج ركيك صحيح، هذا منهج لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه هذا عبارة عن تخطئة ألف سنة جهود، ألف سنة مو مية سنة، ألف سنة من زمان الشيخ الطوسي وقبل الكشي إلى يومنا هذا، ألفوا هذه مئات الكتب في علم الرجال، كل هذه الجهود تروح ضياع وتروح عبث، تصير عبث، وهذا غير صحيح. يعني ما يمكن واحد يهمل أو يعبث بهذا الحجم الكبير من التراث اللي عمره ألف سنة بل أكثر، يهمل ويقول أنا لا أقبل هذا كله لا أقبله، يشكل على النجاشي يشكل على الطوسي، وذاك يقول ليش تستغي يقول ناس، ذاك يقول ليش تحجون على الأموات، ذاك يقول ليش تقول هذا كذاب، ذاك يقول ليش تقول هذا ضعيف، كله ليش ليش، وآخر شيء يشطب على أصحاب ألف سنة لعظمائنا الكبار، بعدين يوصل إلى هذا أنه يابا كل ما أكو في الكتب الأربعة وكتب الصدوق أقبل بهن بأيهما أخذته، مو أنت ها لك يقول بأيهما أخذته نجوته، لكن هل ألف سنة جهد وآخر جهد هو جهد سماعة الشيخ زين عابدين القاسمي وأمثاله في هذه من المعاصرين إخوتنا دولة عزائي يحضرون في بحثنا. زين يا أخي ما يصير إحنا هالشكل نهمل، والقرآن يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إذا شوف الآن الأكاديميين إذا واحد راح سوى تحقيق على قصيدة واحدة من قصائد المتنبي، يعني جاب كلمات بهالقصيدة راح راجع القاموس، أو المتنبي يشير إلى شخص إلى علم هذا بالعامش يذكر، يسووا له تكريم بالجامعات، شو هو شنو هي قصيدة لا تحل لنا مشكلة اجتماعية ولا تربوية ولا شيء، ولكن فكيف بالذي يريد يعطينا معايير لقبول الحديث اللي هو عدل القرآن إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فإذا هنا احنا نقول السيد الخوي رحمة الله عليه على رغم أنه هو بذل جهد كبير، ولكن يا ريت كان يكمل هذا الكتاب بكتابة بقية الأسانيد اللي لا أقل كان يعتمد على وسائل الشيعة. لو كان يعتمد على وسائل الشيعة كان يأتي بكل ما في الكتب الأربعة أو بجل ما في كتب الأربعة وفي كتب الصدوق وغيره، وكان المجتهد لما يوصل إلى شخص براحته يطمئن بأنه هذا الشخص بعد ما عنده رواة غير هذولة وما عنده مشايخ غير هذول المشايخ، لأنه حصر الموضوع بوسائل الشيعة اللي قلنا يتضمن 62 ألف طريق. والحمد لله رب العالمين.
أغلب روايات المستدرك في المصدر.
أي صحيح. أنا معه. أكثر روايات المستدرك ليست مستدرك، وإنما هو عنده نسخة أخرى جابها، وبعدين أصلا هو الحر العامل لا يقبل روايات السياري في تحريف القرآن، هو جايبه. هذا ما يقولوا له مستدرك. لا صحيح أنا معه. هذا حجم الكبير من المستدرك 18 أو 14 ألف. هذا 90% مو صحيح. الشيخ حر العاملي مو إنسان يغفل عن هذا الحجم الكبير. هلا لو شوية ما يخالف هذا حجم، وين تشبر هذا الحجم؟ كل نتيجة اختلاف النسخ. يا بشر الحديث بنسخة النجاشي كان مكتوب محمد بن عمر، هو اللي قابل نسخته محمد بن أبي عمر استدركه.